الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. وبعد، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمرضاته وأن يرزقنا والعلم النافع والعمل الصالح. بدأنا في كتاب مناسك، انتهينا من الحديث عن حكم الحج والعمرة وعن شروط وجوبهما وما يتعلق بذلك. في هذه الليلة إن شاء الله تعالى نتحدث عن مواقيت الحج والعمرة المكانية والزمانية. الحج له مواقيته، كما قال عز وجل: الحج أشهر معلومات، ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وله مواقيته المكانية، وهي مواقيت توقيفية، جعلها الله تعالى مواقيت يحرم منها من شاء ليأتي بالنسك، وليس له أن يتجاوز هذه المواقيت إلا أن يكون محرما، وذلك لتعظيم هذه الشريعة ولتعظيم مكان إقامتها. فإن إحاطة البيت الحرام بهذه المواقيت المكانية إنما هو إعلان لعظمة هذا المكان، إذ أنه مكان يختلف عن كل الأمكنة الأخرى، فأحيط بهذه المواقيت لمن شاء أن يأتي بالنسك، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام حين وقف المواقيت وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمحله من حيث أنشأ حتى لمكة من مكة، يعني الإعلان بالحج. وأول ما تحدث عن المؤلف رحمه الله حديثه عن المواقيت المكانية، وذلك لما تقتضيه المواقيت المكانية من التفصيل. قال رحمه الله: باب المواقيت. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، وأهل اليمن يلملم، وأهل نجد قرن، وأهل المشرك ذات عرق، وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم. وهذا القول من المؤلف في الحقيقة هو نص به. أما الديار علي فهو اسم محدث هو مبني على خرافة تنقل عن علي رضي الله عنه، لكنه لا أصل لهذه الخرافة التي يتناثرها الناس. وأما الميقات الثاني كما ذكر المؤلف رحمه الله فميقات أهل الشام، ومن يأتي عن طريق الشام أو من نيوان الشام كبلاد مصر والمغرب بكل دوله كتونس وليبيا والجزائر والمغرب، كل هذه تسمى عند الأقدمين ببلاد المغرب الكبير، وأهل مصر وأهل الشام أهل سوريا وأهل الأردن أهل فلسطين وأهل لبنان، كل هذا يسمى شام قديما. كذلك من يأتي من هذا المكان أو هذا الطريق الذي يأتي من أوروبا بالسيارة يأتي من هذا الطريق من جهة الشام، وكذلك أيضا الذي يأتي بالطائرة فإنه يأتي من هذه الجهة فرنسا وأوروبا وما أشبه ذلك، كلهم يمرون الغالب الذي يأتي إلى جدة ورغد المدينة يمر على الجحفة فيحرم إلى هذا. والجحفة هذا يبتعد أو يبعد عن مكة قرابة 170 أو 176 كيلو تقريبا. والميقات الثالث ميقات أهل اليمن وهو لملم، ويسمى أو الناس يحرمون الآن من السعدية وهو قبل هذا الميقات بقليل، كما يحرم الناس قديما من رابط وهو قبل الجحفة بقليل، ويبعد عن مكة تقريبا 90 كيلو. يحرم منه أهل اليمن ومن والى اليمن وبالجهاد وكأهل المنطقة الجنوبية في السعودية منطقة جيزان وما أشبه ذلك، كل هؤلاء يحرمون، أو الذين يأتون من جنوب السودان يحرمون من لبنان أو إذا حاذوا لبنان. وأهل نجد ومن جاء من جهة نجد يحرمون من قرن المنازل، هو الذي يسمى الآن بالسيد الكبير، ويبعد عن مكة تقريبا قرابة 75 كيلو من جهة الطائف. وأهل مشرق ذات عرقٍ وذات عرقٍ موازية أو مسابقة لقرن المنازل، وتبعد عن مكة بنفس المسافة وهو ميقات أهل المشرق يعني العراق، ومن يأتي من تلك الجهات كالذين يأتون من جهة إيران ومن جهة دول المستقلة دول شرق آسيا وما أشبه ذلك، هؤلاء يمرون عليه. وهذا في القديم، أما الآن فأصبحت الآن غالب حركة الناس أو مجيء الناس إما بالطيران، وخطوط الطيران أحيانا تمر على هذا وأحيانا تمر على غيره. وهكذا بالنسبة لمن يأتي بالبحر فهو يأتي عن طريق يلملم، فإذا حاذ يلملم غالبا يأتون عن طريق البحر الأحمر من جهة مضيق الذين يأتون من الشرق، يأتون عن طريق اليمن من جهة اليمن ثم يأتون إلى جدة. فإذا حاذ يلملم وهم قادمون بالبحر من هناك فإنهم يحرمون إذا حاذوا يلملم. وكذا الذي يأتي من الشام مثلا بالبحر، أو يأتي من مصر بالبحر، أو يأتي من دول المغرب بالبحر، فإنه يأتي مع البحر الأحمر من أعلى مع قناة السويس ويحرم إلى هذا الجحفة، لأن الجحفة يحاذيها إذا تجاوز ما وراءه فإنه يحاذي الجحفة قبل أن يصل إلى جدة فيحرم منها. قال المؤلف رحمه الله: وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: قلنا لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. وفي هذا إلى ليه لأنه ترك واجبا وأنت واجبا أو نسك فعليه راق دم كما ثبت في الحديث الصحيح. فليس الجثة ميقاتا إلا لأهلها الذين يقيمون يحرمون منها. أما الواجد القادم الأفاقي والأفقي إنه لا يحل له ولا يجزئه أن يحرم من جثة ولا يجوز ذلك له حتى لو أزلناه بلديها فإنه قد أزم بفعل كان عالما وعليه إذا حال الميقات أن يحرم. إن مر على الميقات نفسه كالذي يمر بالسيارة أو ما أشبه ذلك فهذا عليه أن يتوقف وأن يحرم من هذا الميقات. وإن لم يكن من قدم بالطائرة فعليه أن يحرم حين يحالي وهذا يعرف حين يمر غالبا الطعام الطائرات ينبهون. لكن إن كان يخشى أن لا ينبه على ذلك الذي يأتي في طائرات ليست طائرات من بلاد عربية وإسلامية خطوط أجنبية لا يضعون بذلك عليه أن يحتاط وأن يحرم قبل وقت النزول بما يقارب الساعة على الأقل أو يحرم من البلد الذي سافر منه. يعني إذا كان من فرنسا يحرم في باريس في باريس في المطار أو من بيته وينوي ويحل أو إذا ركب الطائرة قبل أن تقلع أو بعد أن تقلع بقليل. المهم أن يتم الإحرام قبل أن يصل إلى جدة قبل ميعاد وصل لجدة على الأقل بما يقارب الساعة يعني قد يكون أقل من ساعة قليلا لكن من باب الاحتياط عليه أن يحرم بأقل بساعة أو ما يقارب الساعة إن يريد الإحرام يكون قد لبس ملابس الإحرام مثل الحجاب وتهيأ الإحرام وأزال كل محذور يحذر على من أراد الإحرام كتغطية الرأس ونفس المحيط ونفس الحجاب وكذا بالنسبة لنقاب المرأة والقفازين لها. هذه مواقيت الحج والعمرة المكانية أي متعلقة بالأمكنة وعلى المسلم أن يأخذ أن يلتزم بذلك ولا تجاوز شيء من الوقت. لكن لن تجاوز الميقات ما الذي عليه نقول عليك أن تعود الميقات الذي مررت عليه لا تعود لميقات آخر. إذا كنت تجاوز لميقات الجحفة فلا تحرم من يلملم أو من قرن المنازل من إلى الجحفة فتحرم منها أو تجاوز الحليفة في سنة المدينة فكان تعود إلى الحليفة وتحرم منها وهكذا. فإن لم تفعل وأحرمت أو قد تجاوز إن يلزمك المدينة عليك التوبة إلى الله من هذا الشأن الذي لا يجوز لأن الإحرام الميقات واجب من واجبات الحج كما أنه واجب من واجبات العمرة والذي عليه حاج أن يأخذ نفسه بفعل ما أوجب الله عليه على أقل الأحوال لا يضيع واجبا وإن كان الأولى بحقه أن يأخذ نفسه بالواجبات والسنن كذلك وليس بالواجبات والأركان فقط فإنما يأخذ نفسه أيضا بالسنن. قال رحمه الله ومن حج من أهل مكة فمنها أي من شاء أن يحرم بالحج من أهل مكة فيحرم من مكة لازم أن يخرج لا إلى التحريم ولا على بالنسبة للحج. أما بالنسبة للعمرة فعليه أن يخرج من الحرام من المنطقة داخل حدود الحرم إلى أدنى الحل. فالناس الآن غالبا يحرمون من التحريم هذا الذي يقيم في مكة يريد أن يأتي بعمرة. أما الحج فيحرم من بيته ولا يلزم أن يذهب إلى التنعيم. قال رحمه الله وعمرته من الحل أي من أدنى الحل. إما التنعيم كما هو غالب الناس الآن مسجد عائشة رضي الله عنها الذي في التنعيم أو يذهب إلى عرفات ويحرم من يخرج من حدود حرم ليحرم بالعمرة. بعد هذا البيان المفصل عن المواقيت المكانية للحج والعمرة قال انتقل إلى بيان المواقيت الزمانية. وعشر الحج شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة. الحج أشهر معلومات كما قال الله عز وجل في محكم كتابه فهي أشهر شوال الذي مضى وذي القعدة الذي بدأنا به منذ أيام وعشر من ذي الحجة وقيل وذي الحجة بأسره لكنه لا يحرم بالحج إلا في هذه في شوال أو ذي القعدة أو عشر من الحجة لأنه بعد عشر من الحجة يقود الوقوف في عرفة فلا يحج فلا يصح له حج لأن الوقوف في عرفة ركن من أركان الحج فشوال ذي القعدة. لكن قد يقول قائل ما نقول إحرام بالحج قبل أشهر الحج هل الذين أحرم، وإن كان له أن يحرم، لكن السنة ألا يحرم إلا في هذه الأشهر، أشهر الحج. الأمر الثاني أن من أحرم بعمرة في أشهر الحج ثم أتى بالحج في ذلك العام فإنه يكون متمتعا. وبناء على هذا، لو أن إنسانا أحرم إلا إذا عاد إلى وطنه، عاد إلى وطنه انتهى. لو أن أحد الإخوة جاء من فرنسا في شوال وأحرم بالعمرة ثم رجع إلى فرنسا، ثم شاء أن يأتي بالحج، نقول إذا أتى بالحج فلست متمتعا، لك أن تحرم متمتعا، لكن لا تأتي بالحج مفردا فأنت لست متمتعا إذا شئت ذلك. لكن لو أتى من فرنسا إلى مكة في رمضان فأحرم بالعمرة في رمضان، ثم في شوال حتى يأتي بالعمرة وبقي إلى الحج، نقول أنت حينئذ متمتع إن حججت، ولو لم تنوي التمتع فأنت متمتع لأنك أتيت بالعمرة والحج بأشهر الحج. وهذه هي المواقيت الزمانية بالنسبة للحج. أما العمرة فإن الإنسان يحرم بها في أي وقت من الراجح، إلا أن يكون مشتغلا بالحج بعد أن يبدأ في فرائض القدوم، فإنه ليس له أن يدخل العمرة حين يجب على الحج. نعم الحج يدخل على العمرة للحاجة، أما العمرة فلا تدخل على الحج بعد الشرور في طواف القدوم بالحج أو حين يشتغل بشيء من هذه الأفعال المتعلقة بالحج. هذا ما يتعلق بالمواقيت، سواء بالنسبة للمواقيت المكانية أو بالنسبة للمواقيت الزمانية. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى باب آخر يتعلق بالإحرام وكيف يتم وما هي الأنساك التي يمكن الإنسان أن يحرم بها. فلا أدري هل الوقت يعني يسمح أن نأخذ الكلام في هذا الموضوع أو أن هناك أسئلة، فنكتفي بهذا ونترك ذلك لدرس يوم غد إن شاء الله.
نعم إن شاء الله تعالى عندنا بعض الأسئلة هل يمكن طرحها، بارك الله فيكم.
طيب إذا نتوقف عند هذا الحد وإن شاء الله يوم غد ننتقل للكلام على الإحرام وما يحتاج إليه من النقل من سؤال
إن شاء الله تعالى. السؤال الأول ذكر فيه هل يمكنكم إعادة قول المؤلف في الدرس الماضي وإن مات من لزماه أخرج من تركته، فالسؤال هل يدخل فيه من لم يحج مطلقا أم؟
نعم، والمقصود من لم يحج، يعني من يجب عليه الحج ولم يحج ولم يأتي بما يجب عليه من فريضة الحج. نحن نعلم أنه واجب على الإنسان في العمرة إلا أن يحج مرة واحدة أو يعتمر مرة واحدة، يجب عليه هذا بإجماع أهل العلم، لا يجب على الإنسان أكثر من حج واحد. إذا كان قد حج يلزم ولا يلزم أن يخرج من تركته شيء إلا أجل الحج، إلا إذا كان من باب الوصية أوصى أن يحج عنه، نعم لا بأس أن يحج عنه. لكن إذا كان قد أتى بما وجب عليه وقد حج فلا نقول يجب أن يحج عنه ولا يخرج من ماله شيء من أجل الحج، إلا بوصية من إذا شاء ذلك، كان بماله سعة وبإمكانه أن يوصي أو صار يحج عنه تنفيذا لوصيته أو وجب بنذر عليه نذر أن يحج. أما غير ذلك فلا يجب ما دام أنه قد أتى بالفريضة. أما الذي قد وجب عليه عنده قدرة وهو مكلف و يعني توفر في شروط الوجوب التي تقدم ذكرها ثم لم يحج، هو صار ساحج السنة القادمة ساحج السنة التي بعدها ثم فاجأه الموت فمات، قل قد لزمه الحج ووجب أن يحج عنه كالديون الواجبة في تركته، كما أنه إذا كان عليه دين لأحد يسدد من تركته فهذا دين الله، دين الله حقه بالوفاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول فيه إذا كان في الطائرة ولم يحرم من المواقيت المكانية المذكورة يعني في هذا الدرس، فمعلوم أن الرجوع من الميقات الذي الذي مر عليه شبه مستحيل لارتباطه يعني مع الجماعة التي يلازمها من البلد الأصلي، فكيف يعمل جزاكم الله خيرا يعني بعد وصوله إلى المطار؟
مثل هذا نقول أنه يرتفع عن الحرج والإثم، لكن عليه ذبيحة، والبحر في مكة وتوزع على الفقراء، لما ترك واجبا محرم من الميقات واجب من واجبات الحج وكذلك العمرة، فعليه أن يجبر هذا النقص وأن يجبر ما ترك من هذا الواجب بذبيحة تذبح في مكة وتوزع على فقراء مكة.
بارك الله فيكم. سؤال آخر فيما يخص الحج، يقول فيه: أخ حج في الأعوام الماضية، وأنه سمع شيخا ذكر له يعني أحد من العوام كبير السن ذكر له أنه أتى من بلد بعيد ناوي الحج على ابن القيم الجوزية، فهل هذا العمل مشروع؟
يحج عن هذا الإمام، عن هذا العالم؟
نعم
إن شاء الله لا بأس به، لا يشترط أن يستأذن وليه، لو أجبت له ولي معروف.
نعم.
ولو كان له ولي معروف ما دام أنه أراد، نعم يستأذن الحي، كان يحج عن حي ما يستأذن، لكن عن ميت لا يستأذن، ولا استئذان ورثته ولا استئذان أولياء. ففعل هذا إن شاء الله فعل محمود، باب إحسان هذا العالم، هو عالم له حق وله جهوده، فهو يعني قد عمل خيرا إن شاء الله، لكن من هؤلاء العلماء الكبار الأجلام الذين لهم هذا الميراث العظيم من العلم والدعوة.
نعم.
يعني قد بذل وقدم لنفسه أعمالا صالحة، فهو يعني لو جعلها ولو صرفها في الأقربين، لو جعلها حجا عن أبي عن أبي أو عن أمي أو عن أختي أو، فكان هذا أنفع وأعظم أجر كالصدقة يعني عن القريب اجتمعوا فيها صدقة وصلة كما أخبر النبي عليه الصلاة.
بارك الله فيكم. السؤال الأخير يقول في السائل: ما صحة أن الأعمال مضاعفة في الأشهر الحرم؟
على كل حال الأشهر الحرم والأشهر الحرم طبعا هي كما هو معلوم أربعة.
نعم.
تبدأ من ذو القعدة ومن الحجة وشهر الله المحرم ورجب الذي رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، هذه هي الأشهر الحرم، يعني شوال ليس منها، هي ذو القعدة ومن الحجة وشهر الله المحرم ورجب، فهي ليست كأشهر الحج يعني ليست شوال داخل فيها. الأعمال في هذه الأشهر لم يثبت في فضيلتها دليلا عن النبي عليه الصلاة والسلام أو حديث صحيح، اللهم إلا العمرة في رجب، قد ورد عن ابن عمر أنه كان يعتمد في رجب، هذا هو الذي ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه، ولم يعرف هذا أحد من غيره من الصحابة سوى ابن عمر. وأما غير ذلك من أنواع العبادات، لا بالنسبة للصلوات ولا بالنسبة للزكوات أو الصدقات أو الصيام أو ما أشبه ذلك، ليس بذلك ما يدل على فضيلة خاصة بها. ونحن نعلم أن العبادة مبناها على التوقيف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فإذا خالف فعله سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأخذ فيها بسنة عن النبي عليه الصلاة والسلام ثابتة فهي فإنه لا يستفيد من عمل شيئا، وقد وقع في بدعة، والبدعة شر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فليس فيما أعلم في الأشهر الحرم مزية من هذه الجهة. نعم هناك خلاف بين العلماء في الأمر القتال فيها، هل يقاتل فيها أو أن القتال فيها ممنوع كما كان قديم أو قبل ذلك كما كان محرما، أو أن هذا التحريم نسخ، هذه مسألة خلافية بين العلماء، منهم من يرى أن تحريم القتال باق إلى أن تقوم الساعة، ومنهم من لا يرى ذلك. أما ما سوى هذا وما سوى العمرة التي أشرت إليها في رجب التي جاءت عن ابن عمر رضي الله عنه، ليس في هذه الأشهر مزية أو فضل في العبادة أو ما أشبه ذلك.
فجزاكم الله خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناتكم
وفيكم بارك، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد.
اللهم
آمين. والله وسلم على نبي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. وبعد، نسأل الله عز وجل ليوفقنا لمرضاته وأن يرزقنا والعلم النافع والعمل الصالح. بدأنا في كتاب مناسك، انتهينا من الحديث عن حكم الحج والعمرة وعن شروط وجوبهما وما يتعلق بذلك. في هذه الليلة إن شاء الله تعالى نتحدث عن مواقيت الحج والعمرة المكانية والزمانية. الحج له مواقيته كما قال عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فله مواقيته المكانية وهي مواقيت توقيفية، جعلها الله تعالى مواقيت يحرم منها من شاء يأتي بالنسك، وليس له أن يتجاوز هذه المواقيت إلا أن يكون محرما، وذلك لتعظيم هذه الشريعة ولتعظيم مكان إقامتها. فإن إحاطة البيت الحرام بهذه المواقيت المكانية إنما هو إعلان لعظمة هذا المكان، إذ أنه مكان يختلف عن كل الأمكنة الأخرى. فأحيط بهذه المواقيت لمن شاء أن يأتي بالنسك، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام حين وقف المواقيت فقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى لمكة من مكة، يعني الإعلان بالحج. وأول ما تحدث عن المؤلف رحمه الله حديثه عن المواقيت المكانية، وذلك لما تقتضيه المواقيت المكانية من التفصيل. قال رحمه الله: باب المواقيت. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة وأهل اليمن يلملم وأهل نجد قرن وأهل المشرك ذات عرق، وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم. وهذا القول من المؤلف في الحقيقة هو نص حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، وفي لفظ: ولأهل المشرك لا تهب. ثم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن، إلى آخر الحديث. فأول هذه المواقيت وأعظم هذه المواقيت شرفا هو ميقات أهل المدينة، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قدمه على غيره، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم منه، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه واد مبارك، كما في الحديث الصحيح عنه أنه قال: أتاني آت من ربي فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فدل على فضيلة هذا الميقات على سائر المواقيت المكانية الأخرى لهذه الأدلة في الماء في اليوم يا أبي علي. هناك ثلاث سيالات تسمية لا أصل لها بالحقيقة، وإنما اسمه يقاس ذو الحليفة، هذا هو اسم الذي سماه به النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك ينبغي أن يسمى به. أما ديار علي فهو اسم محدث، هو مبني على خرافة تنقل عن علي رضي الله عنه، لكنه لا أصل لهذه الخرافة التي يتناقلها الناس. وأما الميقات الثاني كما ذكر المؤلف رحمه الله فميقات أهل الشام، ويأتي عن طريق الشام أو نيوان الشام كبلاد مصر والمغرب بكل دوله كتونس وليبيا والجزائر والمغرب، كل هذه تسمى عند الأقدمين ببلاد المغرب الكبير، وأهل مصر وأهل الشام أهل سوريا وأهل الأردن أهل فلسطين وأهل لبنان، كل هذا يسمى شام قديما. كذلك من يأتي من هذا المكان أو هذا الطريق الذي يأتي من أوروبا بالسيارة يأتي من هذا الطريق من جهة الشام، وكذلك أيضا الذي يأتي بالطائرة فإنه يأتي من هذه الجهة، فرنسا وأوروبا وما أشبه ذلك، كلهم يمرون بالغالب الذي يأتي إلى جدة ورد في المدينة يمر على الجحفة فيحرم إلى حالها، والجحفة هذا يبتعد أو يبعد عن مكة قرابة 170 أو 176 كيلو تقريبا. والميقات الثالث ميقات أهل اليمن وهو لملم، يسمى أو الناس يحرمون الآن من السعدية وهو قبل هذا الميقات بقليل، كما يحرم الناس قديما من رابط ووقف الجثة في قليل، ويبعد عن مكة تقريبا 90 كيلو، يحرم من أهل اليمن ومن والى اليمن وابن زياد وكأهل المنطقة الجنوبية في السعودية منطقة جيزان وما أشبه ذلك، كل هؤلاء يحرمون، أو الذين يأتون من جنوب السودان يحرمون من لملم أو إذا حال ولملم. وأهل نجد ومن جاء من جهة نجد يحرمون من قرن المنازل، هو الذي يسمى الآن بالسيل الكبير، ويبعد عن مكة تقريبا قرابة 75 كيلو من جهة الطائف. وأهل مشرق ذات عرقٍ وذات عرقٍ موازية أو مسالفة لقرن المنازل وتبعد عن مكة بنفس المسافة، وهو ميقات أهل المشرق يعني العراق، ومن يأتي من تلك الجهات كالذين يأتون من جهة إيران ومن جهة دول المستقلة دول شرق آسيا وما أشبه ذلك، هؤلاء يمرون عليه. وهذا في القديم، أما الآن فأصبحت الآن غالب حركة الناس أو مجيء الناس إما بالطيران، وخطوط الطيران أحيانا تمر على هذا وأحيانا تمر على غيره. وهكذا بالنسبة من يأتي بالبحر فهو يأتي عن طريق يلملم، فإذا حال يلملم غالبا يأتون عن طريق البحر الأحمر من جهة مضيق الذين يأتون من الشرق، يأتون عن طريق اليمن من جهة اليمن ثم يأتون إلى جدة، فإذا حال يلملم وهم قادمون بالبحر من هناك فإنهم يحرمون إذا حالوا يلملم. وكذا الذي يأتي من الشام مثلا بالبحر أو يأتي من مصر بالبحر أو يأتي من دول المغرب بالبحر فإنه يأتي مع البحر الأحمر من أعلى مع قناة السويس ويحرم إلى هذا الجحفة، لأن الجحفة يحاديها إذا تجاوز ما وراءه فإنه يحارب الجحفة قبل أن يصل إلى جدة فيحرم منها. قال المؤلف رحمه الله وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قلنا لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. وفي هذا ما يدل على أن الذي يأتي إلى مكة لا يريد الحج ولا العمرة فإنه لا يلزم أن يحرم، عن قول الراجح والكلام العلماء من يلزم كل من مر على شمال قادم من المواقيت أن يحرم، الميقات، ومن أحرم دون الميقات فإما أن يعود إلى الميقات الذي مر عليه فيحرم منه، وإما إن لم يفعل هذا فإنه يأثم إلا إذا كان جاهلا أو ناسيا وعليه ذبيح، لأنه ترك واجبا وانتقى واجبا أو نسكا فعليه راق دم كما ثبت في الحديث الصحيح. فليس الجثة ميقاتا إلا لأهلها الذين يقيمون يحرمون منها، أما الوافد القادم الأفاقي أو الأفقي فإنه لا يحل له ولا يجزئه أن يحرم من جدة، ولا يجوز ذلك له حتى لو أذناه بذبيحة، فإنه قد أذن بفعل كان عالما وعليه لحال الميقات أن يحرم. إن مر على الميقات نفسه كالذي يمر بالسيارة أو ما أشبه ذلك فهذا عليه أن يتوقف وأن يحرم من هذا الميقات، وإن لم يكن من قدم بالطائرة فعليه أن يحرم حين يحالي، وهذا يعرف حين يمر طالبا الطعام الطائرات ينبهون، لكن إن كان يخشى أن لا ينبه على ذلك الذي يأتي في طائرات ليست طائرات من بلاد عربية وإسلامية وخطوط أجنبية لا يعبأون بذلك، فعليه أن يحتاط وأن يحرم قبل وقت النزول بما يقارب الساعة على الأقل، أو يحرم من البلد الذي سافر منه، يعني إذا كان من فرنسا يحرم في باريس، في باريس في المطار أو من بيته ينوي ويحل، أو إذا ركب الطائرة قبل أن تقلع أو بعد أن تقلع بكثير، المهم أن يتم الإحرام قبل أن يصل إلى جدة، قبل أن يعد وصل لجدة على الأقل بما يقارب الساعة، يعني قد يكون أقل من ساعة قليلا، لكن من باب الاحتياط عليه أن يحرم بأقل بساعة أو ما يقارب الساعة. يريد الإحرام يكون قد لبس ملابس الإحرام مثل الرجال وتهيأ الإحرام وأزال كل مصدور يحضر على من أراد الإحرام كتغطية الرأس ولبس المخيط بالنسبة للرجال، وكذا بالنسبة للنقاب للمرأة والقفازين لها. هذه مواقيت الحج والعمرة المكانية أي متعلقة بالأمكنة، وعلى المسلم أن يأخذ أن يلتزم بذلك ولا تجاوز شيء من وقت، لكن لا تجاوز الميقات. ما الذي علينا؟ قل عليك أن تعود الميقات الذي مررت عليه، لا تعود لميقات آخر. إذا كنت تجاوزت ميقات الجحفة فلا تحرم من يلملم أو من قرن المنازل، من إلى الجحفة فتحرم منها، أو تجاوزت الحليفة في سبيل المدينة فكان تعود إلى الحليفة وتحرم منها، وهكذا. فإن لم تفعل وأحرمت أو قد تجاوز إن يلزمك الذبيحة وعليك التوبة إلى الله من هذا الفعل الذي لا يجوز، لأن لحرم الميقات واجب من واجبات الحج كما أنه واجب من واجبات العمرة، والذي عليه حاج أن يأخذ نفسه بفعل ما أوجب الله عليه على أقل الأحوال، لا يضيع واجبا، وإن كان الأولى بحقه أن يأخذ نفسه بالواجبات والسنن كذلك، وليس بالواجبات والأركان فقط، فإنما يأخذ نفسه أيضا بالسنن. قال رحمه الله: ومن حج من أهل مكة فمنها، أي من شاء أن يحرم بالحج من أهل مكة فيحرم من مكة، لازم أن يخرج لا إلى التحريم ولا هذا بالنسبة للحج. أما بالنسبة للعمرة فعليه أن يخرج من الحرام من المنطقة اللي داخل حدود الحرم إلى أدنى الحل، والناس الآن غالبا يحرمون من التحريم، هذا الذي مقيم في مكة يريد أن يأتي بعمرة، أما الحج فيحرم من بيته ولا يلزم أن يذهب إلى التنعيم. رحمه الله: وعمرته من الحل، أي من أدنى الحل، إما التنعيم كما هو غالب الناس الآن مسجد عائشة رضي الله عنها الذي في التنعيم، أو يذهب إلى عرفات ويحرم من يخرج من حدود حرم ليحرم بالعمرة. بعد هذا البيان المفصل عن المواقيت المكانية للحج والعمرة، قال انتقل إلى بيان المواقيت الزمانية. وعشر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. الحج أشهر معلومات كما قال الله عز وجل في محكم كتابه، فهي أشهر: شوال الذي مضى، وذو القعدة الذي بدأنا به منذ أيام، وعشر من ذي الحجة وقيل وذو الحجة بأسره، لكنه لا يحرم بالحج إلا في هذه في شوال أو ذي القعدة أو عشر من الحجة، لأنه بعد عشر من الحجة يقود الوقوف في عرفة فلا تحل له حج، لأن الوقوف في عرفة ركن الحج. ثم أتى بالحج في ذلك العام فإنه يكون متمتعا. وبناء على هذا لو أن إنسانا أحرم إلا إذا عاد إلى وطنه، عاد إلى وطنه انتهى. لو أن أحد الإخوة جاء من فرنسا في شوال وأحرم بالعمرة ثم رجع إلى فرنسا، ثم شاء أن يأتي بالحج، نقول إذا أتيت بالحج فلست متمتعا، لك أن تحرم متمتعا، لكن لا تأتي بالحج مفردا فأنت لست متمتعا إلى شيء كذلك. لكن لو أتى من فرنسا إلى مكة في رمضان فأحرم بالعمرة في رمضان ثم في شوال حتى يأتي بالعمرة وبقي إلى الحج، تقول أنت حينئذ متمتع إن حججت، ولو لم تنوي التمتع فأنت متمتع لأنك أتيت بالعمرة والحج لأشهر الحج. فهذه هي المواقيت الزمانية بالنسبة للحج. أما العمرة فإن الإنسان يحرم بها في أي وقت راجح إلا أن يكون مشتغلا بالحج بعد أن يبدأ في فرائض القدوم، فإنه ليس لا يدخل العمرة حين يجي على الحج. نعم الحج يدخل على العمرة للحاجة، أما العمرة فلا تدخل على الحج بعد الشرور في طواف القدوم بالحج أو حين يشتغل بشيء من هذه الأفعال المتعلقة بالحج. هذا ما يتعلق بالمواقيت، سواء بالنسبة للمواقيت المكانية أو بالنسبة للمواقيت الزمانية. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى باب آخر يتعلق بالإحرام وكيف يتم وما هي الأنساك التي يمكن الإنسان أن يحرم بها. فلا أدري هل الوقت يعني يسمح أن نأخذ الكلام في هذا الموضوع أو أن هناك أسئلة، فنكتفي بهذا ونترك ذلك لدرس يوم غد إن شاء الله.
نعم إن شاء الله تعالى عندنا بعض الأسئلة هل يمكن طرحها؟ بارك الله فيكم.
طيب إذا نتوقف عند هذا الحد وإن شاء الله يوم غد ننتقل للكلام على الإحرام وما يحتاج إليه من النقل من سؤاله
إن شاء الله تعالى. السؤال الأول ذكر فيه هل يمكنكم إعادة قول المؤلف في الدرس الماضي وإن مات من لزمه أخرج من تركته، فالسؤال هل يدخل فيه من لم يحج مطلقا أم؟
نعم هو المقصود من لم يحج، يعني من يجب عليه الحج ولم يحج ولم يأتي بما يجب عليه من فريضة الحج. أنا نعلم أنه واجب إنسان في العمر إلا أن يحج مرة واحدة أو يعتمر مرة واحدة، يجب عليه هذا بإجماع العلم، لا يجب على إنسان أكثر من حج واحد. إذا كان قد حج يلزم ولا يلزم أن يخرج من تركته شيء إلا أجل الحج، إلا إذا كان من باب الوصية أوصى أن يحج عنه، نعم لا بأس أن يحج عنه. لكن إذا كان قد أتى بما وجب عليه وقد حج فلا نقول يجب أن يحج عنه ولا يخرج من ماله شيء من أجل الحج، إلا بوصية من إذا شاء ذلك، كان بماله سعة وبإمكانه أن يوصي أو صاف يحج عنه تنفيذا لوصيته أو وجب بنذر عليه نذر أن يحج. أما غير ذلك فلا وجب ما دام قد أتى بالفريضة. أما الذي قد وجب عليه عنده قدرة وهو مكلف و يعني توفر في شروط الوجوب التي تقدم ذكرها ثم لم يحج سوى صار ساحج السنة القادمة ساحج السنة التي بعدها ثم فاجأه الموت فمات، قل قد لزمه الحج ووجب أن يحج عنه كالديون الواجبة في تركته، كما أن إذا كان على يديه أحد يسدد من تركته فهذا دين الله، دين الله حق بالوفاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول فيه إذا كان في الطائرة ولم يحرم من المواقيت المكانية المذكورة يعني في هذا الدرس، فمعلوم أن الرجوع من الميقات الذي مر عليه شبه مستحيل لارتباطه يعني مع الجماعة التي يلازمها من البلد الأصلي، فكيف يعمل جزاكم الله خيرا يعني بعد وصوله إلى المطار؟
ارتفع عنها الحرج والإثم، لكن علي ذبيحة والبقرة في مكة وتوزع على الفقراء، لما ترك واجبا بحرم الميقات واجب من واجبات الحج وكذلك العمرة، فعلي أن يجبر هذا النقص وأن يجبر ما ترك من هذا الواجب بذبيحة تذبح في مكة وتوزع على فقراء مكة.
بارك الله فيكم. سؤال آخر فيما يخص الحج، يقول فيه: أخ حج في الأعوام الماضية، وأنه سمع شيخا ذكر له، يعني أحد من العوام كبير السن، ذكر له أنه أتى من بلد بعيد ناويا الحج على ابن القيم الجوزية، فهل هذا العمل مشروع؟
يحج عن هذا الإمام، عن هذا العالم؟
نعم
إن شاء الله لا بأس به، لا يشترط أن يستأذن وليه، إنه ليس له ولي معروف.
نعم.
فلو كان له ولي معروف فدام أنه أراد، نعم يستأذن الحي، كان يحج عن حي لا يستأذن، لكن عن ميت لا يستأذن، ولا استئذان ورثته ولا استئذان أولياء. ففعل هذا إن شاء الله فعل محمود، باب إحسان هذا العالم، هو عالم له حق وله جهوده، يعني قد عمل خيرا إن شاء الله، لكن من هؤلاء العلماء الكبار الأجلال الذين لهم هذا الميراث العظيم من العلم والدعوة،
نعم،
يعني قد بذل وقدم لنفسه أعمالا صالحة، فهو يعني لو جعلها ولو صرفها في الأقربين، لو جعلها حجا عن أبي عن أبي أو عن أمي أو عن أختي أو، لكان هذا أنفع وأعظم أجر كالصدقة عن القريب، اجتمع فيها صدقة موصلة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيكم. السؤال الأخير، يقول في السائل: ما صحة أن الأعمال مضاعفة في الأشهر الحرم؟
على كل حال الأشهر الحرم، والأشهر الحرم طبعا هي كما هو معلوم أربعة،
نعم،
تبدأ من ذو القعدة ومن الحجة وشهر الله المحرم ورجب، الذي رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، هذه هي الأشهر الحرم، يعني شوال ليس منها، فهي ذو القعدة والحجة وشهر الله المحرم ورجب، فهي ليست كأشهر الحج، يعني ليست شوال داخل فيها. الأعمال في هذه الأشهر لم يثبت في فضيلتها دليلا عن النبي عليه الصلاة والسلام أو حديث صحيح، اللهم إلا العمرة في رجب، قد ورد عن ابن عمر أنه كان يعتني في رجب، هذا هو الذي ثبت عن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنه، ولم يعرف عن أحد من غيره من الصحابة سوى ابن عمر. وأما غير ذلك من أنواع العبادات، لا بالنسبة للصلوات ولا بالنسبة للزكوات أو الصدقات أو الصيام أو ما أشبه ذلك، ليس بذلك ما يدل على فضيلة خاصة بها. ونحن نعلم أن العبادة مبناها على التوقيف، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فإذا خالف فعله سنة النبي عليه الصلاة ولم يأخذ فيها بسنة عن النبي عليه الصلاة والسلام ثابتة وصف صحيحة فإنه لا يستفيد من عمل شيئا، وقد وقع في بدعة، والبدعة شر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ليس فيما أعلم في الأشهر الحرم مزية من هذه الزكية. نعم هناك خلاف بين العلماء في الأمر القتال فيها، هل يقاتل فيها أو أن القتال فيها ممنوع كما كان قديم أو قبل ذلك كما كان محرما، أو أن هذا التحريم نسخ، هذه مسألة خلافية بين العلماء، منهم من يرى أن تحريم القتال باق إلى أن تقوم الساعة، ومنهم من لا يرى ذلك. أما ما سوى هذا وما سوى العمرة التي أشرت إليها في رجب التي لا يفعل فيها عمر رضي الله عنه، ليس في هذه الأشهر مزية أو فضل في العبادة أو ما أشبه ذلك.
فجزاكم الله خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناتكم.
وفيكم بارك، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد.
اللهم
آمين. اللهم صل على نبي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.